بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، إن ربي على كل شيء قدير. هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الحديث وسبق في المجلسين الماضيين عن مقدمة في السيرة، ثم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعته وحادثة انشقاق صدره صلى الله عليه وسلم ووفاة أمه وكفالة جده ثم كفالة عمه، ثم الحديث عن رحلته إلى الشام، الرحلة الأولى والرحلة الثانية، وكذلك أيضا بنائه بخديجة، ثم الحديث عن أولاده، ثم بعثته صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه، ثم الحديث عن دعوته، ثم عن الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية، ثم عن وفاة عمه ووفاة زوجته خديجة رضي الله عنها، ثم ختمنا في نهاية المجلس الماضي بالبيت المشتمل على إسلام جن نصيبين. وفي هذا المجلس الثالث إن شاء الله تعالى يكون الحديث عن عقده وبنائه بسودة رضي الله عنها، ثم بعائشة، ثم الحديث عن الإسراء والمعراج، ثم بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم بناء مسجد قباء، ثم مسجده صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم الحديث عن بعض غزواته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت هذه العناوين لكي نستذكر ما مضى وأيضا نستعد لما سيأتي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت.
نعم. قال الناظم رحمه الله: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. ثم على سودة، هذا عطف على ما سبق. وقد ذكر الناظم رحمه الله فيما سبق وفاة خديجة رضي الله عنها، وهي الزوجة الأولى والتي لم يتزوج عليها غيرها عليه الصلاة والسلام إلى أن توفيت. فبعد وفاتها بمدة يسيرة أمضى عقده على سودة وهي بنت زمعة ابن قيس القرشية رضي الله عنها، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند السكران بن عمرو رضي الله عنه، وقد هاجرت هي وزوجها في من هاجر إلى الحبشة، ثم لما رجعوا إلى مكة أقام معها زوجها في مكة إلى أن توفي رضي الله عنه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمضى عقده عليها في رمضان قبل هجرته إلى المدينة بسنتين وقيل بثلاث. ومن الخصائص التي تذكر لسودة رضي الله عنها أنها آثرت بيومها لعائشة لما تعلم من مكانة عائشة رضي الله تعالى عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لما كبرت أي سودة رضي الله عنها وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم آثرت أن تبقى معه زوجة له لتحظى بأن تكون له زوجة في الدار الآخرة. ثم بعد عقده على سودة عقد على ابنة الصديق الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في شوال قبل الهجرة قيل بسنتين وقيل بثلاث، وهي بنت ست سنين، وبنى بها عليه الصلاة والسلام بالمدينة أول ما قدم المدينة وهي بنت تسع سنوات. وعائشة رضي الله عنها لها خصائص كثيرة، من خصائصها رضي الله عنها وأرضاها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومنها أنه لم يتزوج بكرا عليها، أنه لم يتزوج بكرا غيرها، أنه لم يتزوج بكرا غيرها، ومنها أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافها رضي الله عنها وأرضاها. ومن خصائصها العظيمة أن براءتها من الإفك الذي رميت به نزل به وحي من الله يتلى إلى أن تقوم الساعة. ومنها من خصائصها أنها أفقه نسائه عليه الصلاة والسلام، بل أفقه نساء الأمة رضي الله عنها وأرضاها. ومن خصائصها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال: وبعد خمسين وعام تالي أسري به صلى الله عليه وسلم، بعد خمسين وعام تالي يعني بعد واحد وخمسين عاما أسري به صلى الله عليه وسلم، والإسراء من مكة إلى بيت المقدس. وفي الليلة نفسها عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فوق السماء السابعة، وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس، خمسا بخمسين أي خمسا بالفعل وخمسين في الأجر، كما قد حفظت أي حفظت بذلك أو جاء هذا في السنة الصحيحة وحفظ بها. ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا ثم التي تليها، وكان قبل معراجه أو العروج به صلى الله عليه وسلم قد أما الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. ومن الفوائد أيها الإخوة المتعلقة بهذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة وهذه الفريضة العظيمة المباركة، أن المتأمل في فرضها أنها فرضت من فوق سبع سماوات، وهذا يدل على عظم الصلاة. أيضا المتأمل في حادثة الإسراء والمعراج أيضا يأخذ من هذه الحادثة أهمية الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة من موضع صلاة إلى بيت المقدس موضع صلاة، وصلى بالأنبياء وأمهم، ثم عرج به إلى السماء السابعة ففرضت الصلوات الخمس. هذا يدل على عظم هذه العبادة التي يحصل من بعض المسلمين اليوم التقصير فيها، بل ربما التفريط العظيم، فكيف بتركها والعياذ بالله. ولذا يجب على المسلم أن يجتهد في هذه العبادة اجتهادا عظيما، وأن ينتظر الصلاة تلو الصلاة. هذه العبادة يرتاح فيها قلب المؤمن، ويجتمع عليه الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عظم هذه العبادة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. وهذا كله دليل على فضيلة هذه العبادة العظيمة الصلوات الخمس. ثم قال بعد ذلك:
والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد اثنتين وخمسين أتى، سبعون في الموسم هذا ثبتا، من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر.
نعم. قال: والبيعة الأولى، أي بيعة العقبة الأولى، كانت مع اثني عشر، أي رجلا من أهل المدينة، وهم من الخزرج، وهم من الخزرج. وهؤلاء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على قبائل العرب، كما كان يصنع في كل موسم عليه الصلاة والسلام. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم له وآمنوا به، ثم انصرفوا راجعين إلى قومهم. ولما قدموا المدينة ذكروا لأهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. بعد 52 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه 70 رجلا في الموسم، يعني في موسم الحج، هذا ثبت أي في الأحاديث الصحيحة، وكان قدومهم أيضا من المدينة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية. قال: من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، أي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، وقيل في شهر ربيع الأول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد كانت هجرته صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام، وذلك من يوم 2. ثم قال: فجاء
طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 كملا نحكيها.
نعم، جاء إلى المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام، جاء إلى طيبة الطيبة مهاجره صلى الله عليه وسلم، وقوله الرضا أي النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بكمال الرضا بالله وعن الله عز وجل، يقينا أي هذا أمر ثابت متيقن، إذ كمل 53 أي كمل 53 من عمره صلى الله عليه وسلم في يوم 2، أي أن دخوله المدينة كان في يوم 2. قال: ودام فيها 10 أي 10 إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، جلس في المدينة وقام فيها 10 حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمضى في مكة كم سنة؟ نعم، 13، المجموع 23، وقد بعث وسنه 40، إذن توفي وعمره 63 عليه الصلاة والسلام. نعم،
أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء.
نعم، قال أكمل في الأولى يعني في السنة الأولى من الهجرة في المدينة، أكمل صلاة الحضر، الصلاة فرضت الصلاة 2 كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى، وقوله أكمل في الأولى صلاة الحضر، صلاة الحضر أكملت فصارت الظهر بدل 2 أصبحت 4، وكذلك العصر وكذلك العشاء، وبقيت الصلاة الثنائية صلاة الظهر 2 والعصر 2 والعشاء كذلك بقيت في السفر، بقيت في السفر. ثم قال: من بعد ما جمع فاسمع خبري، المقصود بجمع أي صلاة الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الجمعة في المدينة، وقيل أنه قبل أن يهاجر إليها كانت الجمعة تقام في المدينة، لكن الذي يظهر من الأدلة وكلام أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتمكن من الاجتماع لصلاة الجمعة في مكة، أي بخطبة وإعلان وموعظة، وذلك لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم. فلما جاء للمدينة جمع صلى الله عليه وسلم أي صلى الجمعة، ثم بنى المسجد في قباء، المسجد المعروف في قباء المنطقة المعروفة، وهي إلى جنوب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نزل في دار بني عمرو بن عوف وبنى هذا المسجد. وهذا يدل على أن الواجب أن يكون المسجد من أول اهتمامات المسلم، وإذا سكن في منطقة كان في مقدمة ما ينبغي أن يعنى به، كما قال شيخنا في شرحه. وهل قباء بني بناء كاملا قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن مسجده صلى الله عليه وسلم بني قبل؟ قال العلماء لعل الأرجح أنه أسس، أن مسجد قباء أسس ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الناظم: ومسجد المدينة الغراء، أي بناه صلى الله عليه وسلم، وكان قد اشترى مكانه وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانت بركة ناقته صلى الله عليه وسلم قد بركت هناك، فبنى المسجد في ذلك المكان. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يشاركهم في البناء وينقل معهم اللبن، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. نعم. ثم قال:
ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا.
نعم. بنى النبي صلى الله عليه وسلم من حوله، من حول المسجد، مساكنه صلى الله عليه وسلم. وهل يدل هذا على أنه بنى جميع المساكن، أو مساكن سودة، أو مسكن سودة ومسكن عائشة؟ هذا هو الذي يظهر، أن المقصود بالمساكن هنا أنه بنى مسكنا لسودة وبنى مسكنا لعائشة رضي الله عنهما استعدادا للبناء بها. ثم بعد ذلك كلما جدت الحاجة لمسكن بناه ملاصقا لمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي مساكن متواضعة كما جاء في الأدب المفرد للبخاري عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشات من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك، أي الارتفاع. وهذا يدل على أنها مساكن صغيرة وسواء مساكن متواضعة، لكنها ملئت علما وملئت إيمانا وملئت حكمة ونورا. فليست العبرة اليوم بسعة المساكن، ما الفائدة من سعة المساكن مع ضيق القلوب كما يقال؟ فالإنسان لا شك أنه يجتهد فيما أباح الله عز وجل ويأخذ ما أباح الله له، لكن من غير إسراف ومن غير مباهاة. والناس اليوم ربما حصلت فيهم مباهاة عظيمة جدا، وأصبحت البيوت واسعة، وربما بعض الحجرات لا يسكن فيها أصلا، ونحن لا نقول أن هذا ممنوع، لكن على المسلم دائما أن يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتذكر حال إخوانه المسلمين ممن هم أهل حاجة لمسكن أو لإيجار مسكن أو غير ذلك. وإذا رزق الإنسان مثل هذه الأماكن وأنعم الله عز وجل عليه، فعليه أن يشكر الله وأن يكثر من شكره سبحانه وتعالى، يشكر بقلبه باعترافه بأن هذه النعمة من الله عز وجل، وأنه لولا الله جل وعلا لما رزق هذا الرزق، ويشكر بلسانه بأن يلهج بالحمد والثناء على الله جل وعلا، وأن يشكر بجوارحه بأن يسخر هذه الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم: ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. أتى من المهاجرين أقل من نصف الذين سافروا، يعني الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، وقد كان عددهم نيفا 80 رجلا 18 امرأة. فإذا كان الذين رجعوا، إذا كان هذا هو العدد، إذن الذين رجعوا كم؟ 33 رجلا تقريبا، ومن النساء 8 نسوة. نعم. وثم ذكر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فقال:
وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به.
نعم. هنا آخى النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم على المواساة، يواسي بعضهم بعضا ويذهب بعضهم عن بعض وحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم من أزر بعض. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلم مع إخوانه المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وفي هذه المؤاخاة ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار، وقد نوه الله عز وجل بكرمهم وحسن إيثارهم، كما قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى كان الواحد من الأنصار يتنازل لأخيه عن نصف ماله. ومما جاء واشتهر في هذا الباب ما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، أي ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في السنة الأولى من الهجرة في اختيار الناظم رحمه الله، وقيل في السنة الثانية، بنى بعائشة رضي الله عنها ابنة خير صحبه، أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان عمرها إذ ذاك 9 سنين، وكان عمرها إذ ذاك 9 سنين. وقد جاء في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني هذا العقد. قالت: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت أي مرضت، فتمرق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي. والنهج أو النهج سرعة النفس. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين، رضي الله عنها وأرضاها. أيضا شرع الأذان للصلاة، وكان الناس قبل أن يشرع الأذان كانوا يتحينون الوقت، يتحينون وقت الصلاة، يعني ينتظرونه، فإذا شعروا أن الوقت قرب أتوا إلى المسجد. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، لم يشرع الأذان بعد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم قم فنادي بالصلاة أي الأذان المعروف، إنما المراد النداء بالصلاة، أن ينادي بلفظ يجتمع عليه الناس، كالصلاة جامعة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرؤيا سمع ألفاظ الأذان: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر هذه الألفاظ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها، فإنه أندى صوتا منك. فحينئذ شرع الأذان المعروف. ولهذا قال الناظم: قال: فاقتدي به فهو إمام المتقين وقدوة المؤمنين، والمشروع في حق المسلم كذلك أن يقتدي أيضا بالمؤذن وأن يردد معه، إلا عند قوله حي على الصلاح حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في ذلك أو جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بغزوة الأبواء. نعم.
وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواطن ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان.
نعم، هنا بدأ حديث الناظم رحمه الله عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، والمغازي لها كبير فائدة لمعرفتها والعناية بها، ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يعتنون بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن بعض التابعين عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وجاء في الجامع لأخلاق الراوي الخطيب البغدادي رحمه الله عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري قال كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. والإنسان يعتني بالسيرة والتأريخ، فكيف إذا كان هذا هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه. وجاء في الصحيحين عن أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. قلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17. وهذا يدل على أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة، والغزوة هي التي يشارك فيها عليه الصلاة والسلام، وأما السرية والبعث يطلق عليها البعث ويطلق عليها السرية، فهي التي لم يشارك فيها عليه الصلاة والسلام. والحديث عن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام لأهل العلم، فمنهم من زاد عن هذه الغزوات، ومنهم من أوصلها إلى 21، ومنهم من أوصلها إلى أكثر من ذلك. وأما البعوث والسرايا فقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله 36، وعد الواقد 48، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من 70، ومنهم من قال تزيد على 100، ولكن من نظر أو من قال بهذا العدد فلعله ضم إلى السرايا والبعوث ضم إليها المغازي. بدأ بغزوة الأبواء، قال وغزوة الأبواء بعد في صفر، يعني كانت في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة. وهذه الغزوة تسمى بغزوة ودان، وهما موقعان متجاوران، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، بل تمت فيها موادعة بني ضمرة ابن عبد منات بن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو الضمري. قال هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، السنة الثانية من الهجرة الغزو اشتهر، لأن المسلمين صارت لهم شوكة، فكتب عليهم القتال. ثم ذكر بعد ذلك أيضا غزوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بواط في شهر ربيع الآخر. وهذه الغزوة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض قافلة من قوافل التجارة لقريش حتى بلغ بواطا من ناحية رضوى، وهو جبل معروف مشهور عظيم إلى جهة ينبع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا، أي لم يحصل قتال في هذه الغزوة، فلبث بالمدينة بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. قال ثم بدر، والمقصود بغزوة بدر هنا ليست غزوة بدر الكبرى، إنما هي بدر الأولى وتسمى غزوة صفوان. وللفائدة، هناك غزوة بدر الأولى والثانية وهي الكبرى، وتتلوها غزوة تسمى ببدر أيضا أخرى، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. وهذه الغزوة، غزوة بدر الأولى أو غزوة صفوان، فيها أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، والسرح يعني المواشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في طلبه حتى بلغ واديا يقال له صفوان في ناحية بدر، بدر المحافظة المعروفة تبعد حوالي 150 كيلا عن المدينة إلى جهة ينبع، لكن كرز هذا بن جابر أفلت من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن عليه الصلاة والسلام من إدراكه فرجع إلى المدينة. أيضا مما جاء في هذه السنة من الحوادث تحويل القبلة، وأهل العلم ليس بينهم خلاف في أن تحويل القبلة أي من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في السنة الثانية للهجرة قبل وقعة بدر الكبرى، لكن الخلاف في الشهر، قيل في شهر شعبان، وقيل في نصف رجب، وقيل في جماد الآخرة. والذي ذكره الناظم هنا هو ما عليه جمهور أهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك ذي العشير، قال من بعد ذي العشير يا إخواني، أي أن بدرا الأولى كانت من بعد غزوة ذي العشير، ويقال العشيرة والعشيراء، وكانت بعدها بعشرة أيام، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هنالك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج فيها، ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يلقى كيدا. ثم قال وفرض شهر الصوم في شعبان، أي من السنة الثانية الهجرة بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، فرض الصوم وكان ذلك في شهر شعبان. هذه كلها سرد للحوادث التي وقعت في السنة الثانية. ثم قال بعد ذلك
والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر.
نعم، الغزوة الكبرى المقصود هنا بها هي الغزوة الكبرى المعروفة، وهي أولى الغزوات الكبار، أولى الغزوات الكبار التي كان أو شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والغزوات الكبار إذا عدت فهي بدر الكبرى وأيضا غزوة أحد وكذلك الأحزاب وأيضا فتح فتح مكة أيضا إذا عد غزوة. طيب أولى الغزوات الكبار غزوة بدر، وقد كانت بين المسلمين وبين كفار قريش، وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في الأصل لملاقاة عير لقريش، ولم يرد هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعترض هذه التجارة والقافلة التي جاءت من الشام في صحبة أبي سفيان، لكنه أي أبو سفيان استصرخ قريشا في مكة وأرسل لهم الصريخ الذين ينادون، وخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرت العير وتلاقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في الموقع المعروفة ببدر، وحصل القتال والتحم الصفان، وهذا القتال حصل على غير ميعاد، ولكن الله عز وجل من على عباده المؤمنين وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر العظيم المبين المؤزر، وانهزم الكفار شر هزيمة، وأعطوا أكتافهم للمؤمنين فارين، يأسر المسلمون منهم فريقا ويقتلون فريقا، وقد أسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70، وقتل كثير من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم في هذه المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة قد عين مصارع كبار القوم، فكان يشير إلى الأمكنة، إلى أمكنة معينة، يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا غنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة، وكان ذلك اليوم يوم فرقان كما سماه الله عز وجل في القرآن، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، وأعز فيه المسلمين، وأذل أعداءهم، وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب الأعداء والخصوم. ثم قال في الصوم في 17 الشهر، أي أن هذه الغزوة كانت في 17 من شهر رمضان، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10. زكاة الفطر، الفطر من شهر رمضان المبارك، وجبت في آخر شهر رمضان بعد غزوة بدر 10 ليال، فإذا كانت غزوة بدر في 17 من الشهر ففرض زكاة الفطر في اليوم 27، أي ليلة 28. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في مجلس الغد، وسيليه أيضا مجلس آخر يوم الثلاثاء، ونختم فيه هذه الأرجوزة، نختم فيه بالحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن الاتباع، وأن يرزقنا الاستفادة العظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباعه في جميع الأحوال عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يكرمنا بالورود على حوضه صلى الله عليه وسلم إن ربي لسميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.